طالبا للعلم والإيمان، متبعا لسنة العدنان، بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. وهذه معارف شنقيطية ودرر علمية تبسيطية في حلة رائعة إخراجية. تعالوا إذا تراسناها الهمم.
علم الأصول نزهة العقول بالحكم والدليل والمدلول، يسهل فهم ملة الرسول، صلوا عليه دائما وسلموا.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بعمل أهل المدينة. نظرا لأن المؤلف حفظه الله تعالى لم يذكر عمل أهل المدينة انطلاقا من مذهب الجمهور في عدم الاحتجاج بعمل أهل المدينة، إلا أننا رأينا أن نضيف هذه الحلقة الخاصة من أجل إنارة طلبة العلم ومن أجل أن يطلعوا على هذا الموضوع المشكل الذي يسمى عمل أهل المدينة. أولا نذكر أن عمل أهل المدينة سنتناوله من جهة مفهومه ومن جهة حجيته، وأيضا نذكر أقسامه ومن قال بحجية كل قسم من هذه الأقسام. فأولا عمل أهل المدينة هو ما ثبت أن أهل المدينة كانوا يعملونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، وخصوصا عهد الخلفاء الراشدين وفيما قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فأي عمل ثبت قيام أهل المدينة به في ذلك الوقت مستمرا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد كبار الصحابة فهذا يعتبر من عمل أهل المدينة. فهذا من جهة العمل. أهل المدينة، من المقصود بأهل المدينة في هذا الاعتبار؟ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى حدد في نشر البنود من المقصود بأهل المدينة، وحدد ثلاث فئات. أول هذه الفئات هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين استوطنوا المدينة استيطانا يجعلهم من أهل المدينة ومطلعين على الوحي. الفئة الثانية هم التابعون الذين استوطنوا المدينة ورافقوا الصحابة واطلعوا على ما عندهم من الوحي وما عندهم من الأخلاق ومن العادات ومن التقاليد، كذلك أيضا أتباع التابعين الذين رافقوا وصاحبوا أتباع التابعين في المدينة. طبعا كل هذه فترة تؤدي لهم أنه يحصل عندهم اطلاع على ما هو من وحي من الوحي ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ليس كذلك. فإذا هذا من جهة تحديد مفهوم عمل أهل المدينة. من المعلوم أن عمل أهل المدينة محل خلاف، والشائع عند الأصوليين أن الجمهور لا يرون الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وأن المالكية وحدهم هم من يرون الاحتجاج بعمل أهل المدينة. ولكن الباحث والمحقق في ذلك يجد أن من عمل أهل المدينة ما هو حجة عند الجميع، ومن عمل أهل المدينة ما هو محل خلاف بين المالكية والجمهور. لكن القائلون بالاحتجاج بعمل أهل المدينة ما هي حجتهم؟ من حججهم الأساسية انطلقوا من الفضل الذي فضل الله تعالى به المدينة على سائر البلدان ما عدا مكة عند الجمهور، والمدينة عند المالكية أفضل من مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المدينة لتنفي خبثها، والخطأ خبث، فلا يمكن أن يتفق أهل المدينة ولا أن يستمر عملهم على أمر خطأ، وهذا الحديث متفق عليه. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا متفق عليه، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فقالوا الحق والصواب حتى وإن قيل في أقصى البلاد فلا بد أن يسير إلى المدينة. فإذا ما كان عليه أهل المدينة ليس بخطأ، لأن الله تعالى نفى عنهم الخطأ، وأيضا هو صواب، لأن ما يأتي إلى المدينة هو الحق، ولأن الدجال والشياطين لا تدخلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الملائكة تقف على أبواب المدينة فلا يدخلها الدجال. طبعا الشياطين تدخل، لكن نقصد الدجال وليس الشيطان بالمفهوم العام. هذا قول من يرى الاحتجاج بعمل أهل المدينة. من لا يرى الاحتجاج بعمل أهل المدينة قالوا إن عمل أهل المدينة عمل طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا خصوصية لعمل أهل المدينة عن عمل أهل مكة، عن عمل أهل بغداد، عن عمل أهل البصرة، عن عمل أهل الكوفة وغير ذلك، لا توجد خصوصية تقتضي هذا الترجيح والتقديم، هكذا قال الجمهور. لكن الباحث في عمل أهل المدينة يجد أن عمل أهل المدينة ينقسم إلى قسمين أساسيين، بل كثير من المحققين قسموه إلى قسمين أساسيين. القسم الأول ما كان مرجعه إلى النقل والحكاية، والقسم الثاني ما كان مرجعه إلى الاجتهاد والرأي. فالقسم الأول ما كان مرجعه إلى النقل والحكاية، مثاله مثلا نقل أهل المدينة المتواتر مثلا، لأن هذه أوقاف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وضعت فيها شروط كذا وكذا وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يخرج في يوم العيد إلى المصلى، وما كان من قبيل الحكاية مثل حكايتهم للأذان، فهذا الأذان منقول حكاية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العهد. ولذلك لما ناظر محمد بن الحسن رضي الله عنه مالكا في مسألة الوقف قال هذه أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، فرجع محمد بن الحسن إلى رأي مالك فيها. ولما ناظره في الأذان قال هؤلاء مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع محمد بن الحسن إلى رأي مالك في الأذان أيضا، أو إلى قول مالك في الأذان. فإذا ما كان مرجعه إلى النقل والرواية هذا حجة، وهذا الذي ثبت عن مالك الاحتجاج به كما ذكر ذلك الباجي رحمه الله تعالى والقاضي عياض. فالذي نقل عن مالك الاحتجاج به هو ما كان مرجعه إلى النقل والحكاية، وهذا لا يخالف فيه أحد. الشافعية يأخذون به، والمالكية يأخذون به، والحنابلة يأخذون به، وهذا ليس محل خلاف. أما القسم الثاني وهو ما كان مرجعه إلى الاجتهاد وإلى الرأي، فهذا هو معترك النزال، أو هذا هو محل الخلاف ومحل المعركة. والحاصل أن في هذا القسم ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ليس بحجة ولا بمرجح، أن عمل أهل المدينة الذي مرجعه إلى الاجتهاد وإلى الرأي وليس إلى النقل والحكاية أنه ليس بحجة ولا برأي، عفوا، ولا بمرجح. وهذا هو قول مالكية بغداد وكبراء المالكية البغداديين، هكذا يرون. القول الثاني أنه ليس بحجة لكنه مرجح، وقد ذهب إلى هذا القول القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي رحمه الله تعالى، وقال به بعض الشافعية رحمه الله تعالى. القول الثالث والأخير من هذه الأقوال أنه حجة، وهو قول أحمد بن المعذل، الإمام أحمد بن المعذل المالكي البصري الذي كان إمام أهل البصرة في زمن الإمام أحمد، فكان أهل البصرة يفخرون به على أهل بغداد كما يفخر أهل بغداد بالإمام أحمد. فالإمام أحمد بن المعذل كان يرى أن عمل أهل المدينة في مسائل الاجتهاد أو الذي مرجعه إلى أمور الاجتهاد أنه حجة، وقال بذلك أيضا جماعة من المغاربة من المالكية. إذن خلاصة هذا الدرس أن عمل أهل المدينة المقصود به ما كان عليه العمل واستمر عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصدر من عهد أصحابه، وأن المقصود بأهل المدينة هم أصحابه الذين استوطنوا المدينة حتى ولو فارقوها، وكذلك أتباعهم الذين استوطنوا المدينة استيطانا يطلعون فيه على الوحي ويميزون ما كان من العادات وما كان من الديانات، وكذلك أتباع التابعين. ذكرنا أن إجمالا عمل أهل المدينة فيه خلاف، فالجمهور على عدم الاحتجاج به والمالكية على الاحتجاج به، وذكرنا أدلتهم من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها. ثم قسمنا عمل أهل المدينة إلى ما كان مرجعه النقل والحكاية، وهذا حجة عند الجميع، وما كان مرجعه إلى الاجتهاد وإلى الرأي، وذكرنا فيه ثلاثة أقوال. نسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.